أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الآية السابعة من سورة آل عمران وانتهينا إلى هذا المقطع في هذه الآية وهي قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. قلنا بأنه في هذا المقطع من الآية المباركة توجد عدة أبحاث. البحث الأول فيما يرتبط بالتأويل وما هو المراد من التأويل، وقد بينا عدة نظريات في هذا المقام وأشرنا إذا إلى خلاصتها وما يرد عليها، ثم ذكرنا نظرية السيد الطباطبائي في المقام. البحث الثاني هو أن ضمير تأويله وما يعلم تأويله هل هو للمتشابه أو لجميع القرآن؟ قلنا بأنه يوجد احتمالان في هذه الآية، وإن كان بحسب المضمون التفسيري أن المراد تأويل المتشابه، ولكن هذا لا ينافي أن يكون لجميع القرآن تأويلا بحسب آيات أخرى أشرنا إليها فيما سبق. المبحث الثالث الذي أشرنا إليه في المقام، قلنا بأنه هل يعلم التأويل غير الله سبحانه وتعالى أو لا يعلم؟ أشرنا إلى أن هناك أدلة في القرآن الكريم مضافا إلى تضافر الروايات على هذه الحقيقة أن هناك من يعلم التأويل غير الله سبحانه وتعالى أيضا بتعليم منه، كما تقدم في سورة يوسف وآيات أخرى بالنسبة إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. واتضح لنا من البحث السابق بأن القرآن الكريم يجعل الطريق للوصول إلى العلم بالتأويل هو الطهارة ببراتبها المختلفة، وليس الطريق إلى معرفة التأويل ليس الطريق هو المفهوم، وإنما طهارة النفس والقلب، وهذا ما أكدناه مرارا من خلال الآيات والروايات بأنه أساسا العلم علمان، علم قائم على أساس المفهوم وطريقه أيضا التعليم والتعلم المفهومي وهو العلم الحصولي، وعلم قائم على أساس الوجود أو العلم الحضوري وطريقه هو الطهارة كما عبر القرآن الكريم. إذن الطهارة هي منشأ العلم بالتأويل، إنه لكتاب كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فإذا الإنسان وصل إلى مقام العلم التأويلي أو إلى الكتاب المكنون، مثل هذا الإنسان سوف يكون راسخا في العلم. الرسوخ في العلم تقدم الكلام عنه فيما سبق، بينا بأن الرسوخ هو الثبات والاستقرار، هو عدم الاضطراب، هو عدم الشك والريب ونحو ذلك، وهذا بيناه فيما سبق. النكتة المهمة التي أشرنا إليها فيما سبق ولا بد من التأكيد عليها، ليس العلم بالتأويل معلول للرسوخ في العلم، بل العكس، يعني الرسوخ في العلم هو من نتائج العلم بالتأويل، أن الإنسان إذا صار عالما بالتأويل عند ذلك يكون راسخا في العلم، لا أنه إذا كان راسخا في العلم فهو عالم ماذا؟ بالتأويل. هذه نكتة مهمة لا بد أن يشار إليها. هسا النتيجة التي نأخذها من هذه النقطة ما هي؟ هو أنه إذا ثبت في القرآن أن هناك من وصفه الله بالرسوخ في العلم، هذا ليس معناه أنه عالم ماذا؟ بالتأويل، لأن العلم بالتأويل ليس معلولا لماذا؟ ها؟ للرسوخ في العلم. حتى إذا ثبت أن شخصا وصفه الله في القرآن أنه من الراسخين في العلم، إذن لابد أن يكون ماذا؟ من العالمين بالتأويل، والعكس صحيح. يعني إذا ثبت في القرآن أن هناك من يعلم التأويل فهو ماذا؟ فهو راسخ في العلم جزمان. هذه هي النكتة أو النتيجة المترتبة على النكتة التي أشرنا إليها. فلهذا نحن عندما نرجع إلى الآية 162 من سورة النساء، نجد أن القرآن الكريم أشار إلى أن البعض يتصف بالرسوخ في العلم. قال: لكن الراسخون في العلم منهم، من أهل الكتاب، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخر الآية. هنا القرآن الكريم وصف بعض أهل الكتاب بأنهم ماذا؟ من الراسخين في العلم. فهل يستنتج منه أنهم هؤلاء يعلمون تأويل الكتاب أو لا يستنتج؟ فإن قلنا أن الرسوخ في العلم هو علة للعلم بالتأويل، إذن الراسخ في العلم يكون ماذا؟ عالما بالتأويل بالضرورة. أما إذا قلنا العكس، أن العلم بالتأويل يورث الإنسان رسوخا في العلم، عند ذلك العلم أو الثبوت الرسوخ في العلم لأحد لا يثبت أنه عالم ماذا؟ بالتأويل، لأن الرسوخ في العلم ليس له منشأ واحد وهو العلم بالتأويل، بل له مناشئ ماذا؟ أخرى أيضا. فلهذا تجد القرآن الكريم وصف البعض بالرسوخ في العلم، ولكن لم يصفهم بأنهم من العالمين بالتأويل، مثل هذه الآية 162 من سورة النساء. نعم، إذا ثبت أن إنسانا أو موجودا ثبت أنه طاهر بالمعنى القرآني، هذا لا إشكال ولا شبهة يكون من الراسخين ماذا؟ من الراسخين في العلم، لأنه إذا تحققت العلة وجد ماذا؟ وجد المعلول. فلهذا أنتم عندما ترجعون إلى الروايات الواردة في ذيل آية التطهير من سورة الأحزاب، نجد أن هناك الإمام سلام الله عليه في بعض الروايات يقول الطاهر أو معنى الطاهر أنه لا يشك، أنه لا ريب في قلبه، يذكر اللازم من الطهارة، لأن الإنسان إذا صار طاهر القلب صار عالما بالتأويل على مقدار طهارته، وإذا صار عالما بالتأويل عند ذلك لا يحصل عنده أي شك أو تزلزل أو اضطراب، يعني لا يزيغ كما قالت الآية المباركة: فأما الذين في قلوبهم زيغ، عند ذلك هؤلاء لا يحصل لهم زيغ وانحراف في القلب. إذن على هذا الأساس يتضح لنا بأن هذه الآية لا تريد أن تقول، التفت جيدا إلى هذه النكتة، هذه الآية لا تريد أن تقول أن هؤلاء يعلمون التأويل لأنهم من الراسخين في العلم، لا، ليس الأمر كذلك. لا تريد أن تبين سبب العلم بالتأويل هو الرسوخ في العلم، لا، وإنما تريد أن تبين جهة أخرى من البحث أشرنا إليها في الأبحاث السابقة، وهو أن التأويل يعلمه الله سبحانه وتعالى. أما الراسخون بعد الآية هنا ساكتة على مبنى سيد الطباطبائي، أن هؤلاء الراسخين أيضا يعلمون التأويل أو لا يعلمون التأويل، هنا بعد الآية ساكتة عن هذه النكتة، ستأتي الإشارة إلى ذلك. هذا فيما يرتبط بهذه النقطة. المبحث اللاحق الموجود في هذه الآية المباركة هو أن هذه الواو الموجودة في قوله تعالى والراسخون في العلم، هل هي ابتدائية أو عاطفة؟ هل أنها واو عاطفة أو أنها لا ليست عاطفة على ما سبق، وإنما هي للابتداء؟ على أي الأحوال، هنا في هذه المسألة يوجد قولان، وهذان القولان مشهوران بين علماء المسلمين كما ذكرنا في أبحاث سابقة. ليس الخلاف هنا في هذه المسألة خلاف مذهبي، التفتوا جيدا، وإنما الخلاف في هذه المسألة خلاف تفسيري. فلهذا أنت تجد جملة ممن لا يؤمن بمدرسة أهل البيت يعتقد أن الواو ماذا؟ عاطفة، وجملة ممن يعتقد بمدرسة أهل البيت لا يرى أنها ماذا؟ عاطفة. إذن ليس الخلاف في الواو هنا منشأه خلاف ماذا؟ مذهبي كلامي، لا ليس الأمر كذلك، وإنما هو خلاف تفسيري. ماذا يستفاد من الآية المباركة؟ فلذا يقول الفخر الرازي في ذيل هذه الآية الجزء السابع من تفسيره صفحة 176 هكذا يقول: واختلف الناس في هذا الموضع، فمنهم من قال تم الكلام هاهنا وما يعلم تأويله إلا الله، ثم الواو في الراسخون في العلم هي واو الابتداء، وعلى هذا القول لا يعلم تأويل المتشابه، لأننا قلنا أن تفسير الآية تأويله الضمير يعود على ماذا؟ تأويل المتشابه كما هو مضمون الآية. لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا قول ابن عباس وعائشة ومالك بن أنس والكسائي والفراء، ومن المعتزلة قول أبي علي الجبائي، وهو المختار عند الفخر الرازي. والقول الثاني لا يرى بأنه الراسخون والراسخون في العلم هذه الواو ماذا تكون؟ تكون عاطفة، يعني الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الوقف يكون هنا، ثم هذه جملة تكون جملة ابتدائية يقولون. من هنا تجد أن جملة أشكلوا، قالوا بأنه إذا كانت يقولون مبتدأ جملة بعد لا يصح. لماذا؟ لأن المفروض أن تقول الآية فيقولون، لا يمكن أن تنتهي الجملة عند قوله والراسخون في العلم ثم نقول يقولون. على أي الأحوال وجوه كثيرة ذكرت من كلا الفريقين، هذا ذكره الفخر الرازي. وكذلك سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه المجلد الثالث صفحة 49 من تفسيره أيضا أشار إلى هذا الخلاف، قال هناك: هذه المسألة أيضا من موارد الخلاف الشديد بين المفسرين. فالمسألة مسألة تفسيرية لا مسألة كلامية، يعني لا ينبغي ربط هذا الخلاف بالخلاف الكلامي في المسألة. ومنشأه الخلاف الواقع بينهم في تفسير قوله تعالى والراسخون في العلم، وأن الواو هل هو للعطف أو للاستئناف. فذهب بعض القدماء والشافعية ومعظم المفسرين من الشيعة إلى أن الواو للعطف، وأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه من القرآن. وذهب معظم القدماء والحنفية من أهل السنة إلى أنه للاستئناف والابتداء. هذا فيما يرتبط بالخلاف في المسألة. أما ماذا نستفيد من نفس الآية المباركة بقطع النظر عن الروايات الواردة في المقام؟ لأنه تارة نحن نريد أن نبحث المسألة بنحو البحث الروائي، وأخرى نريد أن نبحثها بنحو البحث القرآني، بنحو الإجمال نشير إلى ذلك، وإلا فنحن تعرضنا لهذا البحث مفصلا في بحث الإمامة في القرآن عندما وصلنا إلى مسألة علم أهل البيت بالتأويل. ما هو الدليل على أن أهل البيت يعلمون التأويل؟ في الكاسيتات تقريبا من الكاسيت 100 وما بعد اللي تكلمنا في حديث الثقلين، وانتهينا إلى علم أهل البيت ومراتب علم أهل البيت. واحدة من الفصول التي عقدناها هناك هو أن أهل البيت يعلمون التأويل أو لا يعلمون التأويل، فتكلمنا مفصلا عن هذه الآية المباركة على مستوى البحث التفسيري في الآية، لأنه الآن نتكلم في البحث التفسيري للبحث الروائي. على مستوى البحث التفسيري في الآية لعله الميل يكون إلى ما اختاره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، لأن الآية المباركة هكذا قالت، التفتوا جيدا، الآية المباركة قالت: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن القاعدة الأولى في هذه الآية أن القرآن ينقسم إلى محكمات وإلى متشابهات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بإزاء المحكمات والمتشابهات نجد أن الناس انقسموا إلى ماذا؟ إلى قسمين: قسم عمل بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء ماذا؟ وابتغاء تأويله. خب القسم الثاني من هم؟ إذا قلنا، التفت جيدا، إذا قلنا أن هذه الواو عاطفة على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا معناه أن الضلع الثاني أن أما الثانية لم تبين في الآية المباركة، لأن الآية قالت: فأما الذين في قلوبهم كذا. خب أما الثانية أي؟ لأن المفروض أن والراسخون في العلم داخل ماذا؟ في وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه بعد لا يمكن أن تكون الضلع الثاني أو ما يقابل أما الأولى. نعم، إذا قلنا أن الواو ماذا؟ استئنافية، أن الواو ابتدائية، تكون هي القسم الثاني لأما، هي الضلع الثاني لأما. يعني بإزاء المتشابه في القرآن يوجد هناك فريقان: فريق اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وفريق ماذا قال؟ ها؟ قالوا آمنا به كل من عندي ربنا. فإذا الآية، خلي ذهنك يمي، الآية ليست بصدد نفي أن غير الله لا يعلم التأويل، ساكت عن هذه الجهة، وإنما تريد أن تبين جهة أخرى. الإخوة درسوا في علم الأصول أنه إنما يمكن التمسك بالإطلاق إذا كان المولى بصدد البيان من تلك الجهة التي نريد أن نتمسك فيها بالإطلاق. ها؟ أما إذا لم يكن بصدد البيان من تلك الجهة، بعد لا يمكن أن نتحدث عن تلك الجهة. الآية ليست بصدد بيان من يعلم التأويل ومن لا يعلم التأويل من غير الله سبحانه وتعالى، ليست بصدد بيان هذه الجهة، وإنما بصدد بيان أن الناس بإزاء محكمات القرآن ومتشابهات القرآن ماذا فعلوا؟ فبعضهم آمن اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وبعضهم قال آمنا به كل من عند ربنا، وهؤلاء هم من؟ هم الراسخون في العلم. على هذا تكون الآية مستقيمة من الناحية التفسيرية. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا المعنى في صفحة، الجزء الثالث، صفحة 51. يقول أن الآية بقرينة صدرها وذيلها وما تتلوها من الآيات إنما هي في مقام بيان انقسام الكتاب وتفرق الناس في الأخذ بها، فهم بين وبين. هذا المعنى أشار إليه في هذا. خب هذا فيما يرتبط بالبحث التفسيري بالآية. طبعا الإخوة اللي يريدون المراجعة بعد في تفسير الفخر الرازي، في تفسير الآلوسي، هناك أبحاث مفصلة للقرائن التي ذكرت لكلا الفريقين، حتى في تفسير الصيد الطباطبائي أيضا إشارات إلى هذا المعنى، ولكنه نحن لا نقف كثيرا عند هذا البحث بسبب أولا طرحناه في بحث الإمامة، وثانيا أنه هو دليل إضافي، لا أن علم أهل البيت بالتأويل يتوقف على ماذا؟ على هذه الآية المباركة، بنحو إذا أنكرنا دلالتها على علمهم بالتأويل بعد لا يبقى عندنا دليل آخر على العلم بالتأويل. لا، الأدلة الأخرى قائمة على إثبات علم أهل البيت بالتأويل بما لا ريب فيه، بما أوضحناه فيما سبق. بعد ذلك ننتقل إلى قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. بناء على البيان الذي ذكرناه وهو أن الواو استئنافية وليست عاطفة، إذن معنى الجملة سوف يكون واضحا، يعني أن وظيفة الراسخ في العلم في قبال المتشابهات ما هو؟ أن الإنسان في قبال المتشابه يجب عليه أن يقول آمنا به، هذا وظيفة الراسخ في العلم في قبال المتشابهات. هسه لماذا يجب عليه أن يقول ذلك آمنا به؟ لأن الدليل معه، وهو أن هذا الكتاب نازل ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، لأن الآية صدرت بهذه الجملة أو صدرت بهذه الجملة: هو الذي أنزل عليك الكتاب. فإذا كان الكتاب بمحكمه ومتشابهه نازل من الله سبحانه وتعالى، إذن ينبغي للإنسان المؤمن بالكتاب في قبال المتشابه بعنوانه، بما هو متشابه، ما هي وظيفته؟ ها، وظيفته أنه لا يستطيع أن يعمل، لأن المفروض أنه ما هو؟ أنه متشابه. إذن وظيفته أن يقول ماذا؟ آمنا. فلهذا تجد الآية المباركة بعد أن ذكرت وظيفة الراسخين في العلم بإزاء المتشابهات مباشرة ذكرت الدليل أيضا، قالت آمنا به. لماذا؟ كل من عند ربنا، لأن هذا الكتاب بمحكمه ومتشابهه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، فهو من قبيل ذكر النتيجة والدليل في نفس الموضع، يعني ذكرت النتيجة وهو وظيفة الراسخين في العلم هو الإيمان بالكتاب أو الإيمان بالمتشابه. ما هو الدليل على ذلك؟ لماذا ينبغي على الراسخين في العلم أن يقولوا آمنا به؟ لأنه كل من عندي ربنا. هذه مسألة. المسألة الثانية هو أنه ينبغي أن يعلم أن هؤلاء قالوا آمنا به، وهذا الإيمان لا يتبعه عمل، لأنه إيمان بعده ماذا؟ بعده عمل. بأي قرينة؟ بقرينة قوله تعالى أن الآية قالت: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. إذن الراسخون في العلم أيضا يتبعون أو لا يتبعون بعد؟ ها؟ بعد لا يمكن أن نقول بأنهم أيضا ماذا؟ يتبعون، لأن الصدر الآية ذمت اتباع المتشابه ومدحت ماذا؟ ومدحت الراسخين في العلم. إذن الراسخين في العلم يتبعون المتشابه أو لا يتبعون؟ ها؟ لو اتبعوا المتشابه لكانوا داخلين ماذا؟ فيما هو المذموم لا فيما هو الممدوح. نعم، وظيفتهم أن يقولوا آمنا به. إذن بقرينة المقابلة نستكشف أن هؤلاء يؤمنون بالمتشابه بما هو متشابه من غير ماذا؟ من غير عملين. نعم، إذا أرجعوا المتشابه إلى المحكم
يعملون به، ولكنه بعد هذا عمل بالمحكم لا عمل ماذا؟ بالمتشابه، بما هو متشابه، كما أوضحنا ذلك فيما سبق أن المتشابه إذا أرجع إلى المحكم بعد يكون خارج موضوعان، لأنه ليس بمتشابه. المتشابه إذا قطع عن أصله ومرجعه يكون متشابها، أما إذا أرجع إلى أصله بعد اتباعه ليس اتباع للمتشابه، وإنما اتباع لأي شيء؟ اتباع للمحكم، فيكون خارج تخصصان لا خارج تخصيصان، خارج موضوعان، لأن اتباع المتشابه بعد إرجاعه إلى المحكم هو اتباع للمحكم لا اتباع للمتشابه. وعلى هذا الأساس يتضح لكم الروايات الواردة في المقام. نحن عندما نرجع إلى الروايات نجد أنها تؤكد على هذه النقطة، وهو أنه المحكم يؤمن به، يؤمن يجب الإيمان به والعمل، أما المتشابه ما هو؟ يجب الإيمان به ولا ماذا؟ ولا يجب العمل، أو لا يجوز العمل. لا يتبادر إلى الذهن أن هذا المعنى الذي استفيد من الروايات لا يمكن استفادته من الآية المباركة. بقرينة المقابلة أيضا استفدنا هذا المعنى. الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في تفسير العياشي قال: إن القرآن محكم ومتشابه، فأما المحكم فتؤمن به وتعمل به وتدين، وأما المتشابه فتؤمن به ولا تعمل به. طبعا المتشابه بما هو متشابه بعنوانه، وإلا المتشابه بعد إرجاعه إلى أم الكتاب وهو المحكم بعد لا يبقى ماذا؟ لا يبقى متشابها. هذا رواية. الرواية الثانية أيضا عن مسعدة بن صدقة قال: سألت أبا عبد الله الصادق عن الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، إلى أن قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: والمحكم ما يعمل به، والمتشابه ما يشبه بعضه بعضا. التفت، وهذا البيان بيناه، قلنا يشبه بعضه بعضا يعني من حيث المصداق، أيضا هذا بيان موجود في الرواية المباركة. هذا أيضا إلى هنا اتضح لنا هذا المعنى. بعد ذلك: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. طبعا روايات كثيرة في القرآن الكريم، في الروايات الواردة عن النبي وأهل البيت، تبين أن من أوضح مصاديق الراسخين في العلم هم آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. منها الرواية السابقة قال: والراسخون في العلم هم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم السلام. بعد ذلك ننتقل إلى المقطع اللاحق من الآية، قال: وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا المقطع من الآية المباركة أيضا توجد فيه عدة أبحاث. البحث الأول الذي ينبغي الوقوف عنده من هذه الآية المباركة هو أنه ما هو المراد من الذكر، وما هو المراد من اللب، حتى يتضح بأنه وما يذكر إلا أولو الألباب، حتى يتضح المراد من ذلك. أما فيما يرتبط فيما هو المراد من الذكر، قال الراغب في المفردات في هذه المادة صفحة 179، قال: الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس، بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة. هذا الإنسان على ذكر أو ذاكر، يعني تلك المعارف التي اقتناها الآن ما هي؟ ها؟ الآن محفوظة عنده، موجودة عنده. قال: أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو بهذا البيان وهو كالحفظ، إلا أن الفارق موجود بينهما، إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه، والذكر يقال اعتبارا باستحضاره. ها؟ هذا الفرق بين الذكر وبين ماذا؟ وبين الحفظ، وإلا مرجعه إلى شيء واحد. هذه نكتة في بحث الذكر. بحث آخر وهو مهم أيضا يشير إليه، أنا أتصور واقعا الإنسان لو يقرأ دورة كتاب المفردات يعني قرأ دورة تفسير، ولكنه دورة تفسير بهذه الطريقة، لأنه ما من كلمة قرآنية إلا وفسرها من خلال ماذا؟ من خلال الآيات المباركة. قال: والذكر تارة يقال لحضور الشيء، وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول. عفوا هذه وين؟ وكل واحد منهما ضربان، يعني ذكر بالقلب وذكر ماذا؟ باللسان، لأن الإنسان قد يكون ذاكرا بلسانه ساهيا بقلبه، وقد يكون ذاكرا بقلبه ساهيا أو غير ذاكر بلسانه، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون معا ذاكرا بلسانه وقلبه. يقول: وكل واحد منهما ضربان ذكر عن نسيان فيقع في قبال ماذا؟ النسيان. وذكر لا عن نسيان بل عن إدامة للحفظ. إذن ليس بالضرورة إذا قلنا ذكر يعني كان ماذا؟ كان ناسيا. هذه نقطة واي مهمة. إذا وجدتم أن القرآن استعمل الذكر في بعض الموارد ليس بالضرورة أنه لابد أن يكون مسبوقا ماذا؟ مسبوقا بالنسيان. لا، الذكر يصدق حتى على إدامة حفظ ذا ما يقتنيه الإنسان من المعارف. هذه من قبيل مسألة البداء. يبدو مو بالضرورة لابد أن يكون مسبوقا ماذا؟ بالجهل، حتى إذا صدق على الله يقولون يقال لنا بأنه هؤلاء يقولون أن الله جاهل ثم ماذا؟ ثم يعلم. ظهور الشيء مو بالضرورة أن يكون مسبوقا ماذا؟ بالجهل. على أي الأحوال هذا على مستوى هذا المعنى هنا الذكر. هسه هذا الذكر له مصاديق. من المصاديق التي يذكرها في المقام السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثاني صفحة 396، هناك عندما يأتي إلى مسألة الذكر هكذا يقول: يقول والتذكر هو الانتقال، ولكن الانتقال تارة يكون من النتيجة إلى مقدماتها، وأخرى يكون من المقدمة إلى ماذا؟ ها؟ إلى نتائجها. كلاهما يقال ماذا؟ تذكرون. في المقام أيضا مصداقه ماذا؟ اتضح لنا، لأنه من مصادقه قال: يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. فمصداقه واضح، هؤلاء ذكروا النتيجة ومقدمات النتيجة، دليل النتيجة. تذكروا يعني انتقلوا من المقدمة إلى ماذا؟ إلى النتيجة. هذه من مصاديق التذكر في الآية المباركة. ما هو المراد من أولي الألباب؟ اللب. ذكر الراغب أيضا في المفردات في هذه المادة صفحة 446، هناك قال: لب اللب العقل الخالص من الشوائب، وسمي بذلك لكونه خالص ما في الإنسان من معانيه كاللباب واللب من الشيء في قبال ماذا؟ في قبال قشر ذلك الشيء. إذن اللب يقع في قبال ماذا؟ في قبال القشر. سمي العقل الخالص لبا لأنه يقابل ماذا؟ القشر. إلى أن عدة توضيحات، المهم عندي هذا المعنى. هذا على مستوى اللغة ومصاديق ذلك. أما تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى عندما يقول القرآن وما يذكر مراد من التذكر في المقام ما هو، وعندما يقول أن هؤلاء أولو الألباب ما هي صفات أولو الألباب في القرآن الكريم. أما فيما يرتبط بالذكر في القرآن الكريم، القرآن الكريم فيما يرتبط بأولي الألباب، أولي الألباب في القرآن يشير إليهم في آيات متعددة، وبعد ذلك نأتي إلى الذكر. أولي الألباب في الآية 18 أو في الآية 19 من سورة الرعد والآية 18 من سورة الزمر، في الآية 19 من سورة الرعد القرآن الكريم هكذا يصف الألباب. هناك يقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إذن الوصف الأول الذي يذكره القرآن لأولي الألباب أنهم على بصيرة أو على عمى. هل يستوي الأعمى والبصير؟ القرآن الكريم يقول بأن أولو الألباب ليسوا في دائرة العمي وإنما في دائرة الذين هم على بصيرة. خب من هم أولو الألباب؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ما هي صفاتهم؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء العذاب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن. بعد هذه نتيجة أعمالهم، هذه صفاتهم في سورة الرعد. وكذلك في سورة الزمر هناك القرآن الكريم أشار أيضا إلى بعض خصائص أولي الألباب. سورة الزمر مولانا وين صايرة؟ أي جزء مولانا سورة الزمر؟ بلي 21. جزاكم الله خيرا. ما وجدناها في 21 مولانا، لعله الحق وياكم ولكن احنا ما وجدنا. في سورة الزمر الآية 18 بل 23 مولانا، في سورة الزمر قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن هذه هي صفاتهم في القرآن، بعضها أشير إليها في سورة الرعد وبعضها في سورة الزمر. التفت جيدا، من أهم خصائصهم، هاي خصوصية مهمة، من أهم خصائصهم أنهم يجتنبون الطاغوت، هذا أولا. والخصوصية الثانية يستمعون القول مو فيتبعون حسنه بل فيتبعون ماذا؟ أحسنه. هؤلاء لا يكتفون بأنهم يريدون الحسن من كل شيء بل يريدون ماذا؟ الأحسن من كل شيء. وهذا لا يتم يعني اتباع الأحسن لا يكون إلا إذا كانت لهم القدرة على تشخيص السيء والحسن والأحسن، وهذا هو العقل الذي زود به الإنسان. إذن على مستوى القرآن الكريم في سورة الزمر وفي سورة الرعد بينت لنا خصائص ماذا؟ خصائص أولي الألباب. خب من أهم النتائج المترتبة على ذلك أن الإنسان إذا صار من أولي الألباب، من أهم النتائج المترتبة على ذلك أنه سوف يكون متذكرا. إذن تذكر إنما هو ماذا؟ من آثار أن الإنسان ماذا؟ من أولي الألباب، من أولي العقول الخالصة الذين يتبعون يستمعون القول فيتبعون أحسن. فلهذا أنت تجد القرآن الكريم كلما ذكر التذكر ذكره ماذا؟ وما يتذكر إلا أولو الألباب. فجعل التذكر من نتائج ماذا؟ ومن آثار أن الإنسان من أولي الألباب. أما ماذا يتذكر؟ يتذكر كما يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يتذكر النتيجة وينتقل إلى المقدمات، يتذكر المقدمات فينتقل إلى النتيجة، هكذا. بل هذه من المصادق، ولكن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد لا، أنه عندما يقول يتذكر، هؤلاء يتذكرون شيئا آخر. قال في سورة آل عمران الآية 191، قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خب، ماذا هؤلاء أولي الألباب؟ الذين يذكرون، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون، التفت جيدا، ويتفكرون، مو ويقلدون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا الذي أشارت إليه آيات قرآنية أخرى، على صلواتهم ماذا؟ دائمون، لأنه الصلاة يعني الذكر، دوام الذكر لا يكون إلا لأولي الألباب. هذه من أهم النتائج التي يذكرها القرآن الكريم بالنسبة إلى أولي الألباب. هناك أبحاث أخرى إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.